بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل مع المشاهد والأحداث في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا في الدرسين الماضيين مع قول ربنا سبحانه وتعالى عندما أوصى العزيز امرأته بالإحسان وإكرام يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه آية عظيمة وكلمات جليلة ومشهد مهيب فيه العديد من الهدايات والوقفات. وكنا قد ذكرنا أننا لو لم نخرج من هذه المجالس إلا بهذه القاعدة الربانية العظيمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه ثمرة هذه السورة وخلاصة هذه القصة. ابتداء يؤخذ من هذه الآية بأن العبرة في قصص القرآن ليست الأسماء ولا الأماكن، ولكن الأحداث والعظات. فالقرآن ليس كتاب تاريخ، ولذلك فإنه لا يركز على التفاصيل كالأسماء والأماكن والشخصيات وبعض الأحداث الجانبية التي لا ينبني عليها مزيد عبرة أو عظة أو ثمرة. فالقرآن يركز على القواعد والكليات والعبر والمآلات. هذا يؤخذ من هذه الآية. وقال الذي اشتراه، من هو؟ ما ذكر اسمه؟ وحتى ما ذكر وصفه سيأتي لاحقا. وكذلك ما ذكرت زوجته بمزيد تفصيل عنها. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، هذا الذي يكفي أن نعرفه من هذا المشهد. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يؤخذ منها أمرا قد يحصل مع الكثير منا، قد ينصفك الغريب ويخذلك القريب. إخوة يوسف الذين هم أقرب الناس إليه خذلوه، ولكن هذا الرجل العزيز الذي سيعيش يوسف في كنفه وفي قصره
لا يعرفه، ولكن تأملوا كيف أن الله
قذف في قلبه معاني الأبوة، وحجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة. فقد ينصفك إنسان لا تعرفه، أو لم يسبق لك أن كان هنالك رابط أو صلة بينك وبينه، ولكن قد يخذلك أقرب الناس إليك. وهذا واقع مشاهد يؤخذ كذلك من هذه الآية وهذا المشهد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، هذا فيه دلالة على فراسة العزيز ونباهته وفطنته، فإنه توسم بيوسف خيرا. والفراسة هي نور يقذفه الله تعالى سبحانه في قلب العبد، فيفرق بين الحق والباطل، بين الصادق والكاذب. وهكذا هذا نور يقذف في قلب العبد فيعطيه هذه المزية وهذه الخصيصة، وهي الفراسة والنباهة والذكاء. لذلك نقل ابن القيم في كتابه مدارج السالكين قول عمرو بن نجيد عن شاهن الكرماني من كرمان، وهو من أئمة السلف، وكان عنده فراسة عجيبة، حتى أنه يقال أنه لا يخطئ، وكان يقول: من غض بصره عن المحارم، وهذه هي عناصر وأسباب وموجبات حصول الفراسة، هي ليست مكتسبة. قال: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. من اجتمعت فيه هذه الأشياء قال لم تخطئ فراسته. وكذلك يؤخذ من هذه الآية: مهما أرهقتك وأتعبتك نفوس ستجد في طريقك خيرا منهم. تأملوا كيف عانى يوسف من إخوته، كيف مكروا به وأبعدوه عن أبيه وعن أهله وعن أقاربه وعن مجتمعه، مكروا به مكرا عظيما، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى مع هذا المكر فإنه يسر ليوسف من يعطف عليه ومن يشفق عليه ومن يعينه. فمهما شعرت بمن حولك من نفوس متعبة، بعض الناس يتعبون الآخرين، يتعبونهم بعقلياتهم التي تنزل إلى أدنى الحدود، ويتعبونهم بكثير من الجدليات، ويتعبونهم بسلوكياتهم وبتصرفاتهم. فهنالك نفوس متعبة، مهما فعلت معهم تبقى هذه النفوس متعبة، ولكن الله سبحانه وتعالى عنايته مع عباده إن أخلصوا وأحسنوا العمل فإنه سييسر لهم نفوسا أخرى تعينهم، وهذا ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك أخذ من هذا المشهد أهل العلم أن الشيء إذا تداولته الأيدي، يعني انتقل من مكان إلى مكان ولم يعلم مصدره، فإنه يحكم بحسب الظاهر، يحكم عليه بحسب الظاهر، ويكون من جملة الأموال، وهذا ما حصل. قال: وشروه بثمن وقال الذي اشتراه. فيوسف انتقل من يد إلى يد فأصبح عبدا، وأصبح من جملة الرقيق الذي يباع ويشترى، هذا كان ظاهره. فيوسف كان حرا وبيع واسترق وبقي عند العزيز مملوكا، والله سبحانه وتعالى سمى ذلك شراء، فشروه أي يعني باعوه، فكان عندهم بمنزلة الرقيق، ولكن لأن العزيز تفرس به أكرمه. وهذه كذلك تؤخذ من هذه الآية. وقوله: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، إذا أراد الله إكرام عبده جمله في أعين الكرماء. إذا أراد الله إكرام عبد جمله وجمل صورته وأظهر سجاياه وأظهر محاسنه في عيون الكرماء، لأن الكريم ينصف الآخرين، وهذا العزيز كان كريما وأنصف يوسف، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجمل صورة الآخرين، والله سبحانه وتعالى هو الذي بعلمه وعدله وحكمته يصرف الصورة الحسنة إذا شاء عن خلقه. فإذا أراد الله إكرام عبد فإنه يظهر صورته الحسنة في نفوس الكرماء، وهذا ما حصل، لأنه كان يوسف مع القافلة والذين استخرجوه من البئر ما ذكر عنهم شيء في حق يوسف، وباعوه بأثمان قد لا ترقى إلى قيمته، ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه أراد أمرا عظيما ورفعة ليوسف جمله في نفس هذا الكريم وهو العزيز. كذلك: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، فيها أن الإنسان إذا أراد الانتفاع ممن تحته فعليه أن يكرم كل من تحته، فقد يكون من تحته عظيما ووليا أو صالحا، فأكرمه فإنك لا تدري ما سيكون مستقبلا. وهذا ما حصل، العزيز أكرم يوسف لأنه توسم وتفرس فيه النجابة والذكاء والفطنة، فكان ما كان مستقبلا. فما عليك إلا أن تكرم من تحتك من الخدم ومن العمالة ومن من هم موظفون دونك، أكرمهم فإنك لا تدري ماذا سيصير أمرهم مستقبلا. وكثير من المدرسين الذين كانوا يحسنون التعامل مع الطلبة والتلاميذ، ومستقبلا يصبح هؤلاء وزراء ومسؤولين وكبار في هذا المجتمع، فيعني يحسنون إلى هؤلاء الأساتذة وينصفونهم ويكرمونهم لاحقا ويثنون عليهم لأنهم أكرموهم وهم صغارا. كذلك وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، من الناس من تعرف معدنه وأصله الطيب من أول نظرة ولقاء، بعض الناس من أول لقاء ومن أول كلمة ومن أول نظرة تعرف بأن هذا الإنسان كريم وأن هذا الإنسان معدنه طيب وأنه ابن ناس وابن عز وابن أسرة مباركة كريمة صالحة. وبعض الناس على العكس تماما، من أول لقاء ومن أول نظرة تضع عليه علامة الإكس. كذلك قول ربنا أكرمي مثواه فيه إشارة إلى ضرورة وأهمية إكرام الضيف والنزيل. الآن يوسف نزيل عندهم خدم، ولكن قال لها أكرمي مثواه، فلذلك على العبد أن يكرم الضيف وأن يكرم النزيل وأن يكرم من تحته ومن عنده عمل مؤقت، وهذا هو الذي يدعو إليه ديننا ويدعو إليه شرعنا وتدعو إليه سماحة الإسلام. كذلك وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، الإكرام والإحسان مجلبة للنفع مستقبلا بكل الأحوال. فقد يظن البعض أنه بتعامله الفظ الغليظ القاسي الذي فيه شدة وفيه إهانة على من تحته أو على أبنائه، فإن قد يظن البعض بأن هذا يحقق المصلحة، بأن مصلحة عمله ومصلحة أسرته ومصلحة شركته ومصلحة المكان الذي هو فيه تحتاج بأن يتعامل مع الآخرين بقوة وبغلظة، وهذا غير صحيح. فالإكرام يحفز النفوس على الإنتاج والإنجاز، والإكرام يولد الإكرام، الإكرام يولد الإكرام. فالعزيز أكرم يوسف فحفظ له هذا الإكرام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. كذلك يؤخذ من هذه علم الفراسة ليس مكتسبا، بل يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. ذاك ذكرنا سابقا الأثر المنقول عن عبد الله بن مسعود أنه قال أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فالفراسة هي من الله، هبة من الله، وليست تأتي بالاكتساب، ولكن على الإنسان أن يكون عنده المحل القابل لهذه الفراسة من الصدق والإخلاص والتواضع واليقين والتوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كذلك الكريم تؤثر فيه الكلمة الطيبة والموقف اليسير، أما اللئيم فلا تغيره المواقف. الكريم كريم في كلماته وكريم في مواقفه وكريم في سلوكه وكريم في معدنه وكريم في تعاملاته، أما اللئيم على العكس من ذلك. والكريم تؤثر فيه الكلمة ويؤثر فيه الموقف، فيوسف لأنه كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، سلسلة كرماء، صانع عرض العزيز، وكان الجزاء منه أن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي لأنه كريم. أما اللئيم فإنه كالوحش الكاسر ينتظر الفرصة لكي ينقض على فريسته. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كما أن البلاء موكل بالمنطق، ذكرنا ذلك سابقا، فالخير أيضا موكل بالمنطق. هذا العزيز لما رأى يوسف وتفرس به ورأى حسنه وطيب معدنه قال لامرأته أكرمي مثواه، ثم قال وعلل ذلك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني استبشر به خيرا ما تشاءم منه. بعض الناس يتشاءم من كل حركة ومن كل فعل ومن كل تصرف ومن كل من يمر أمامه، دائم التشاؤم ودائم إصدار الكلمات النابية والكلمات السيئة. فالبلاء موكل بالمنطق، وكذلك الخير موكل بالمنطق كذلك، فالخير أيضا موكل بالمنطق. فوجود يوسف في هذا القصر وفي هذا المنزل وفي هذا البيت في هذه البيئة نفعهم لاحقا، حتى قيل أن امرأة العزيز في آخر المطاف أنها أسلمت هنا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فيها قاعدة قرآنية ذكر الحكم مع الدليل أو التعليل. فالحكم أكرمي مثواه، هذا الحكم. ما هو التعليل لهذا الحكم؟ قال عسى أن ينفعنا، علل وبرر، أو نتخذه ولدا. فبيان الحكمة في الأمر والنهي يحرك قناعات المخاطبين. إذا خطبت إنسانا بقضية أو بأمر، أردت أن تقنع شخصا أو مجموعة بأمر أو تلزمهم بأمر، فبرر وعلل لهم ماذا تريد، لماذا تريد منهم كذا وكذا، لأجل كذا وكذا. لأن البيان والتعليل يحرك ويغير قناعات الآخرين، وهذا منهج قرآني لا تكاد تخلو منه سورة أو آية أو صفحة من كتاب الله عز وجل. هنا قوله أو نتخذه ولدا تدل على أن يوسف كان صغيرا. يوسف عندما وصل إلى مصر ونشأ في بيت العزيز كان صغيرا. كذلك قوله أو نتخذه ولدا تشير إلى أن ظاهرة التبني كان مشروعا عند المصريين في مجتمع مصر، كما كان عند العرب قبل الإسلام، كان أمرا شائعا. وفي صدر الإسلام كذلك كان التبني معروفا، ثم نهى الإسلام عنه وحرمه، نهى عنه الإسلام. كذلك إذا تعلقت بالله يأذن لك بأحداث بأماكن لا تخطر في البال، فالله لطيف وخبير. وهذا ما حصل مع يوسف، لأن يوسف قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله أذن له بأحداث لم تخطر على باله أبدا، من البئر إلى القصر. كذلك أو نتخذه ولدا فيها فائدة وإشارة مهمة إلى أن الأولاد نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يجب رعايتها وصيانتها. تخيلوا فرعون مصر الذي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما قيمة ملكه؟ لم يكن عنده أولاد، لم يكن عنده ذرية. وكذلك لما عثرت زوجته رضي الله عنها آسيا بنت مزاحم، لما عثرت على موسى وهو طفل وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لذلك الذرية وخصوصا الصالحة هي عز الأبوين، وكذلك هي زينة لهما، كما أن المال كذلك زينة للأبوين كما قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كذلك يؤخذ من هذه الآية، وهذه نقف هنا الوقفة الأخيرة في هذه في هذا المجلس على أن نكمل تتمة الوقفات المتعلقة بهذه الآية، لأنها آية جامعة ومشهد عظيم فيها العديد من الوقفات التي نحتاج إليها. فيها قضية أسرية وقضية مهمة وحياتية، أن تسليم قيادة البيت للمرأة والسماح لها أن تختلط مع الخدم أو السائق أو العمالة أو ما شابه، هذا يجر الويلات والمصائب المشؤومة الخطيرة. ذاك كثير من بيوتات المسلمين لا ينتبهون لهذه القضية، تختلط، لأنه في الغالب أن المرأة هي التي تقود البيت، المشتريات والإدارة وما شابه. هنا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، فجعل العناية والرعاية والمسؤولية بمتابعة شأن يوسف على امرأته، وهذا أمر خطير ستظهر آثاره معنا في مشاهد لاحقة. ذاك من الأخطاء أن يختلط الرجل مع الخادمات، أو أن يختلط الأبناء مع الخادمات، أو أن تختلط المرأة مع السائق ومع الخدم. هذه الأمور تجلب الويلات على بيوت المسلمين، والقصص في ذلك تشيب لها رؤوس الولدان. فنكتفي بهذا القدر على أن نكمل تتمة الهدايات إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.